كثيرة واسعة، وبوسائل تضليل وإغراء واسعة وقوية جدا. فليس من الصحيح أن نكتسب المناعة والحصانة منها من خلال السماح للعدو بأن يدخل بيوتنا ويغزون في عقر دورنا. نحن نكتسب الحصانة والمناعة والثقافة بما علمنا الله تعالى، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بالتزكية والتعليم. أما أن نجازف نسمح للعدو أن يدخل بلادنا ونعرض أبنائنا وبناتنا للمجازفة حتى نكسبهم المناعة، هذا من أفدح الأخطاء. من الخطأ جدا أن نوصي إنسان ما يعرف السباحة أن أنت ضع نفسك في أمواج البحر، عرض نفسك، سلم نفسك لأمواج البحر حتى تتعلم السباحة. مو هيك يتعلمون السباحة، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان. فإذا تمرس بالسباحة صار سباح، عند ذلك يواجه الأمواج. أما أن ننصح فتى يافع ما متعلم السباحة بعد وما متعلم مواجهة الأمواج، نقول له حتى تتعلم السباحة وحتى تنمو وحتى تقوى وحتى تتمكن من السباحة أنت سلم نفسك لأمواج البحر، هذا تفكير خطأ مو تفكير صحيح. يعني هذا الفكر فكر غير صحيح. نحن في حياتنا الغير الثقافية أيضا نفكر بهذا الطريقة من التفكير. أنا أسأل أصحاب المنطق الأول، نحن في المساحات الأخرى من الحياة أيضا نفكر بهذا التفكير بهذا المنهج. نحن نؤمن مثلا بالتجارة الحرة، هذه فد مبدأ تجاري، التجارة الحرة. لو آمنا بمبدأ التجارة الحرة، معنى التجارة الحرة أن نسمح باستيراد اللحوم الفاسدة والفواكه الفاسدة والأدوية المسمومة والفاسدة، هل نسمح بذلك بدليل بحجة حرية التجارة؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أن يسمح باستيراد الحبوب الفاسدة والأدوية الفاسدة والفواكه الفاسدة والطعام الفاسد بحجة حرية التجارة؟ مو معنى حرية التجارة السماح بالطعام الفاسد والحبوب الفاسدة واللحوم الفاسدة والأدوية الفاسدة أن تدخل بلادنا، هذا مو معنى حرية التجارة. الثقافة ما تختلف، الثقافة ما تختلف، نفس المنطق الذي يحكمنا يفرض علينا أن نفرض رقابة على الاستيراد والتصدير، بنفس المنطق نحن نواجه الثقافة التي تدخل بلادنا. وكيف احنا نتحسس تجاه الطعام الفاسد واللحوم الفاسدة وما نتحسس تجاه الفكر الفاسد والثقافة الفاسدة، الثقافة الجنسية الفاسدة اللي تدخل بلادنا ما نتحسس منها، ولكن اللحوم الفاسدة، الأسماك المعلبة الفاسدة، المعلبات الفاسدة عندما تدخل بلادنا نفرض رقابة عليها ونتحسس منها ونأخذ منها موقف ونقول ليس معنى حرية التجارة أن نسمح بالمعلبات الفاسدة أن ندخل بلادنا. ولكن لما يكون الحديث عن الثقافة الفاسدة، عن الثقافة الجنسية الفاسدة، الثقافة الأخلاقية الفاسدة، الثقافة السياسية والفاسدة والأخبار المضللة والمعلومات اللي تدخل بلادنا على شبكات الإنترنت، المعلومات التجسسية والمعلومات والمغريات الجنسية، نقول الانفتاح الثقافي مبدأ محترم ينبغي أن نحترم الانفتاح الثقافي ونسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا حتى شبابنا ينمون وينضجون ويتكاملون وحتى يكتسبوا المناعة والحصانة من هذه الثقافة. هذا مو منطق صحيح، هذا منطق عليه مؤاخذات كثيرة. الإسلام يعارض أي تخريب، الإسلام يمنع من سياسة التخريب ولا يوافق على التخريب أبدا، سواء التخريب الاقتصادي أو التخريب الأمني أو التخريب العمراني أو التخريب التجاري أو التخريب الزراعي أو التخريب الصناعي أو التخريب السياسي أو التخريب الثقافي والتخريب الأخلاقي والتخريب في القيم والعقائد، ما يختلف عن التخريب في الزراعة والتجارة والصناعة والعمران، أبدا ما يختلف. بنفس المنطق الذي نحرم التخريب في العمران، التخريب في التركيبة السكانية، التخريب في الزراعة والصناعة، التخريب في التجارة، التخريب في الأمن والسياسة، بنفس المنطق الإسلام يحرم على الناس التخريب في الثقافة والتخريب في الأخلاق والتخريب في العقائد. وهذا النوع من التخريب من أكبر أنواع التخريب، أن نسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا وبيوتنا ومؤسساتنا بلا رقابة وبلا حدود وبلا ضوابط وبلا فرض أي سيطرة. أنا أعتقد المسألة ليست المسألة مسألة الحرية الثقافية والفكرية والاستبداد الثقافي والفكري. دعاة الانفتاح على الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب يتدرعون بمبدأ حرية الفكر وحرية الثقافة. أنا أعتقد المسألة ليست مسألة حرية الفكر والحرية الثقافية والحرية السياسية أو الاستبداد الفكري والثقافي والسياسي، المسألة غير هذه المسألة، وإلا هذا مو معنى الحرية. ما نفهم معنى الحرية أن نفتح بلادنا على كل أنواع الثقافة الفاسدة التي ينتجها الغرب والتي تذمرت منها فطرة الإنسان الغربي وأفسدت وخربت فطرة وضمير الإنسان الغربي. هذا مو معنى الحرية. أنا أعتقد المسألة مسألة أخرى، مسألة الانفتاح على الحضارة الغربية والقيم. هذا الانفتاح، هناك ناس يؤمنون بمبدأ الانفتاح على الحضارة الغربية، يؤمنون بأن هذه الحضارة جيدة ويؤمنون بأن هذه الثقافة نافعة ويؤمنون بالأفكار والثقافة التي تردنا وتدخل بلادنا من ناحية الغرب، ما يعبرون عن حقيقة رأيهم وموقفهم من الثقافة التي يصدرها الغرب إلينا، ما يعبرون بشكل واضح عن حقيقة موقفهم، وإنما يتذرعون بحرية الفكر والحرية السياسية والحرية الثقافية للسماح بهذا الفكر للدخول إلى بلادنا. مسألة أخرى، دول الدعاة إلى الانفتاح الثقافي والانفتاح الحضاري على الغرب، على الثقافة الجنسية والثقافة السياسية والثقافة العقائدية والثقافة الأخلاقية في الغرب. هؤلاء الدعاة يحملون رأي آخر وفهم آخر وتصور آخر غير تصورنا. ما بإمكانهم أن يعبروا عن حقيقة موقفهم، ولكن يتمسكون بشعار الحرية الثقافية والحرية السياسية لنفتح بيوتنا وصدورنا وقلوبنا ومؤسساتنا على هذه الثقافة. إذن من الأفضل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، والآن أحول الخطاب، أغير جهة الخطاب إلى الذين لا يؤمنون بهذه القيم وأتحدث مع هؤلاء. أقول نحن نواجه عندنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة حوار ولقاء حضاري وثقافي وفكري وسياسي، والمسألة الثانية مسألة انفتاح واستسلام للثقافة الغربية والحضارة الغربية. أنا أفرق بين هاتين المسألتين. في المسألة الأولى رأي الإسلام إيجابي، وفي المسألة الثانية رأي الإسلام سلبي. في المسألة الأولى وهي مسألة الحوار الحضاري والثقافي والسياسي واللقاء الحضاري والثقافي والسياسي، رأي الإسلام بالإيجاب بالضرورة وبالتأكيد، ما يناقش في ذلك أحد. الإسلام يأمرنا بمثل هذه الحوارات واللقاءات الحضارية في ظروف أمينة، في ظروف أمن فكري وثقافي وسياسي. يقول تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يأمرنا بالحوار، الجدال يعني الحوار. الله عز وجل يأمرنا بهذا الحوار، يأمرنا بهذا اللقاء، ولكن ويعطينا كذلك أدب اللقاء، أدب اللقاء بالتي هي أحسن. فإذن الله عز وجل يأمرنا بالحوار، ويأمرنا كذلك، يعطينا كذلك أدب الحوار بالتي هي أحسن، حتى تكسبون، وحتى تكسبون الموقف الحضاري والفكري والثقافي والسياسي. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعارف. الله عز وجل يريد من عندنا أن نتعارف. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف، التعارف يعني اللقاء، التفاهم، هذا التلاقي، هذا اللقاء والتعارف والتفاهم الله يريد. لتعارفوا، مبدأ من مبادئ الإسلام التعارف، التعارف يعني اللقاء، اللقاء بين أفكار مختلفة، بين توجهات فكرية وسياسية وحضارية وثقافية وأخلاقية متعددة. وليس معنى اللقاء والتعارف التعارف بين الأفراد والجماعات المتحدة في الفكر والثقافة. التعارف معناه اللقاء بين الجماعات، المجاميع المختلفة في الفكر والثقافة والحضارة والفهم السياسي والموقف السياسي. فإذن الله عز وجل يأمرنا، يريد من عندنا التعارف، ويريد من عندنا أن نستمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما يريد من عدنا رب العالمين أن ننغلق ونعرض، نستمع. الذين يستمعون القول، نستمع وننفتح وناخذ، ولكن نتبع الأحسن، يعني نستخدم ما آتانا الله تعالى من عقل وقلب في فرز الصحيح عن الفاسد، في فرز الباطل عن الحق، في فرز الضلال عن الهدى، في فرز المستقيم عن المنحرف، في فرز النور عن الظلام، في فرز القيم عن أضداد القيم، فيتبعون أحسنه. الله يريد من عدنا كل ذلك، وليس من شك في ذلك، ولكن مع فرض ظروف أمنية، ظروف أمنية، أن يكون اللقاء في ظروف أمينة من الناحية الثقافية والسياسية، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، أن يكون الجدال والحوار في ظروف أمينة، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، وأن يكون اللقاء والتعارف في ظروف أمنية. هذا الذي يريدها الله سبحانه وتعالى، والذي يرفضه الإسلام أن نفتح بيوتنا ونفتح قلوب شبابنا وأسماعهم وأبصارهم وعيونهم وأسماعهم وهم غير محصنين، وهم لا يملكون القوة الكافية، وما موفري لهم نحن بعد الأمن الكافي، أن عرضهم لهذه الزوبعة من الإغراءات والأفكار المنحرفة والضالة، ونفتح بيوتنا ونفتح مكتباتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومجتمعنا على الثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة الغربية اللي تأتينا من ناحية الغرب. هذا غير صحيح. احنا ينبغي أن يتم هذا اللقاء ولكن في ظروف أمنية كامنة. الله عز وجل يريد الأمن للمسلمين، يريد لهم الأمن السياسي، ويريد لهم الأمن الفكري، ويريد لهم الأمن الثقافي، ويريد لهم الأمن التجاري، ويريد لهم الأمن المالي، الأمن في دمائهم، الأمن في أعراضهم، من مبادئ الإسلام الأمن والسلام. والدولة الإسلامية مسؤولة عن توفير الأمن والسلام للمجتمع، فيأمنهم على دمائهم ويأمنهم على بيوتهم، الدولة تأمنهم على أموالهم وتأمنهم على دمائهم وتأمنهم على أعراضهم وتأمنهم على أبنائهم وتأمنهم على عوائلهم وتأمنهم على تجارتهم وتأمنهم على بيوتهم. البيت مكان أمين، ما يدخل فيه غير من غير استئذان. اتأمنهم على بيوتهم، اتأمنهم على تجارتهم، وتأمنهم كذلك على عقائدهم وأفكارهم وثقافتهم. الدولة الإسلامية مسؤولة عن الأمن، اتأمنهم على ما يسمعون وعلى ما يرون، اتأمنهم على ما يسمعون من الخبر، من البيانات، من الأخبار، من المذياع ومحطات البث، وتأمنهم كذلك، تعطيهم الأمن الخبري والأمن فيما يرون والأمن فيما يسمعون والأمن في الثقافة وما يأخذون من الثقافة. هذا الأمن الله عز وجل يريده، كما أن الله تعالى يريدنا للأمن التجاري، أن تتم التجارة في ظروف أمنية. إذن الإسلام، موقف الإسلام من اللقاء الحضاري واللقاء والحوار الحضاري والثقافي بالإيجاب، ومن الاستسلام للثقافة والحضارة التي تأتينا من الغرب، عبر الفضائيات وعبر شبكات المعلومات موقف سلبي. أنا أذكر مثال وأختم هذا الحديث، أقول من الخطأ أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق أبواب البيت على نفسه وما يسمح لأحد أن يدخل عليه في البيت، وما يسمح لعائلته أن تخرج ولأبنائه أن يخرجوا من البيت. تسأل ليش؟ يقول حتى أحصن نفسي وأحصن أبنائي وأحصن بناتي من الآخرين. هذا خطأ أن يسيج الإنسان نفسه وعائلته بسياج كامل لا يدخل عليه أحد ولا هو يخرج إلى أحد، لا يدخل أحد إلى عائلته ولا تخرج عائلته إلى أحد. هذا خطأ، بالتأكيد خطأ، مهما كانت الحجة، بحجة المناعة، بحجة الحصانة، هذا برنامج خطأ. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن الإنسان يبقي باب بيته مفتوح للسراق وللمجرمين والقتلة نص الليل ويروح ينام بحجة الانفتاح. الانفتاح ضروري، والإنسان ينبغي أن ينفتح على الآخرين، فيبقي باب بيته مفتوحا على المجرمين والسراق منتصف الليل، وهو وعائلته يروحون ينامون ويقولون سياسة الانفتاح هي السياسة الصحيحة. هذا أيضا خطأ بالتأكيد. كل منهما خطأ، الأول خطأ والثاني خطأ. الصحيح اللقاء، والصحيح الحوار، والصحيح الاستماع، ولكن مع فرض رقابة ومع تحديد ما يدخل الإنسان، يدخل بيت الإنسان، وتحديد ما يأخذ الإنسان المسلم من الثقافة، وفرض الرقابة على فرض السيطرة على شبكات الإنترنت، وفرض الرقابة والسيطرة على القنوات الفضائية، وفرض السيطرة والرقابة على ما يدخل بلادنا من المطبوعات، من الصحافة ومن الكتب ومن الجرائد، وفرض الرقابة على ما يطبع وينشر في بلادنا من الكتب ومن الصحافة، فما يوافق قيمنا وأخلاقنا وأفكارنا نسمح له، وما يؤدي ويسبب إلى تضليل وإغراء شبابنا وبناتنا نمنع منه. الحل الصحيح هو اللقاء الإيجابي والحوار الإيجابي والاستماع الإيجابي والانفتاح الإيجابي، والخطأ هو فقدان الرقابة وفقدان السيطرة والاستسلام للثقافة التي تدخل بلادنا من دون حدود ومن دون ضوابط ومن دون رقابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء المرحوم آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
يا محمد لك اللواء والتج، يا محمد لك اللواء والتج، يا رفيع الجناب، يا رفيع الجناب، يا محمد لك اللواء والسك، يا محمد لك اللواء والسك، يا رفيع الجناب، يا رفيع الجناب، يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا نحو الحطيم وزمزمي نحو الحطيم وزمزم، بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي للنبي الأكرم. يا محمد لك اللواء وقت، يا محمد لك اللواء وقت، يا رفيع الجلال يا رفيع الجلال.
أنت خطبت في وفهمت الجواب، أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب، وفهمت الجواب. يا محمد لك اللواء وقت، يا محمد لك اللواء وقت، يا رفيع الجلال يا رفيع الجلال. أنت خطبت في ليلة الإسراء، أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب، وفهمت الجواب، أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب، وفهمت الجواب. يا محمد لك اللواء وقت، يا محمد لك اللواء وقت، يا رفيع الجلال يا رفيع الجلال.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الأكارم، وعنوان حديثنا في هذه الحلقة من عراق الرافدين: المحكمة الاتحادية تعيد العراقيين إلى السياق الدستوري.
لا
لازلنا نتحدث عن الانتخابات العراقية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعيد العراقيين إلى السياق الدستوري، وهناك قرار لرد طعون الكتلة الأكبر في هذا الأسبوع وما مضى، وهناك أنباء ساخنة تأتي من هذه المسألة في العراق، نتوقف عندها إن شاء الله. وكما لابد لنا أن نبارك لحضاراتكم هذه الأيام الطيبة التي نعيشها في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 10 الفجر المباركة، الأيام التي نعيشها، فكل عام وأنتم والثورة الإسلامية بخير إن شاء الله. نجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام. أعادت المحكمة الاتحادية العليا العراقيين للسياق الدستوري بعد أن ردت الدعوة المقامة من قبل النائبين عالي نصيف وعطوان العطواني عن التحالف الإطار التنسيقي بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأوكلت الأمر إلى السياق الدستوري الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو المخول بتكليف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة بعد أن ترفع إليه تواقيع المنتمين إلى الكتلة. وفيما يبدو الأمر وكأنه تملص للمحكمة من مسؤوليتها حول قضية حساسة، يرى آخرون أنه عودة للمربع الأول الذي انطلق منه العراقيون للمضي بمشروعهم السياسي. وبغض النظر عن صحة أو خطأ القرار، فإن أمام العراقيين مسارا واحدا هو التمسك بالخيارات الدستورية والاحتكام إلى المؤسسات القضائية. بنفس السياق أكد الإطار التنسيقي العراقي أن قرار المحكمة الاتحادية محترم لكن ماض بتشكيل الحكومة، كونه يعتقد أنه لا زال الكتلة الأكبر. وقال القيادي في الإطار سعد السعدي أنه في حال لم يتمكن الإطار من تشكيل الحكومة فإنه سيذهب إلى المعارضة. ووجه السعدي دعوة إلى الكتلة الصدرية أن تلتئم مع الإطار التنسيقي، فالإطار إما أن يذهب جميعه معها لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة أو يذهب جميعا صوب المعارضة. وأوضح أن الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر ويملك لحد الآن أكثر من 88 مقعدا في البرلمان قادر على تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الإطار لن يذهب دون الكتلة الصدرية إيمانا منه بضرورة مشاركتهم مع الإطار، كون ذهاب طرف شيعي بمفرده لتشكيل الحكومة يعني أن خطوته محكومة بالفشل. بسياق متصل، أثارت خطوة السيد الصدر بدعوة أنصاره لعدم التصويت لمرشح الرئاسة توقعات باختلاف القوى المؤتلفة لحكومة الأغلبية الوطنية إذا ما سحب الصدريون دعمهم لهوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية. وقال الصدر إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقا لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له. وبنفس الإطار استقبل قادة الإطار التنسيقي بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الجمعة وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد فضلا عن الحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الإطار التنسيقي حريص على التوافق مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية والقانونية. مفاوضات ولقاءات وتوقعات بتغيير التحالفات قد تغير بوصلة الأحداث السياسية باتجاهات جديدة، ويبقى التفاهم والحوار والعودة للآليات الدستورية هو الطريق الأقل خسارة. نعم مستمعينا الكرام، المحكمة الاتحادية تعيد العراقيين على السياق الدستوري محور حديثنا في هذا البرنامج. في هذه اللحظات انتقل إلى بغداد، مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك يحدثنا. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا محمد سعيد. حدثنا عن آخر الأخبار وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص بالطعون للكتلة الأكبر، والأنباء التي تأتي من الحنانة قد تكون ساخنة لربما في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة قرار المحكمة الدستورية أعاد للقيت السياسي العراقي الذهاب إلى خيارات السياق الدستوري،
نعم.
وهو أن يكون في اجتماع مجلس النواب قرار لرئيس الجمهورية بعد أن تعرض عليه الكتل أن هي الكتلة الأكبر، فيكون في حينها الاختيار لرئيس الجمهورية وبحضور النواب ولتفسير ميداني مباشر لعدد النواب الذين تقدمهم الكتلة الأكبر. وهذا أوضح نقطة مهمة، وهي أنه لا يوجد طعن على رأي كتلة قدمت ولا يوجد رأي سلبي بكتلة لم تقدم أو تم تقديم أسماءها. من الناحية الواقعية كأنما المحكمة الاتحادية أعادت الطيف السياسي العراقي إلى المربع الأول، وهو مربع البحث عن كتلة أكبر أو كتلة بأكثر عدد مجلس نواب في الجلسة القادمة. البعد الثاني قرار السيد الصدر الذي ظهر بمنع مشاركة نوابة في الجلسة المقررة يوم الاثنين، يعني أن هنالك فرصة للتفاهم وللحوار بين الكتل السياسية، كما سبقها بتغريدة حول قبوله لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد هشام الزيباري للرئاسة. من خلال متابعاتي وأسئلتي لمجموع القوى الأخوة هنا في الساحة العراقية، تبين أن بعض المراقبين يعتقدون أن السيد الصدر ربما يغير تحالفاته خلال الأسبوع القادم، وربما الموقف من السيد الزيباري يؤثر إلى ارتباك تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع الحلبوسي، وربما هو على فرصة للذهاب أو للعودة إلى الإطار التنسيقي الذي كان التيار الصدري جزءا أساسيا منه. وبالتالي ممكن أن تنفتح الساحة على مجموعة من المتغيرات السريعة. البتة هنالك تأثير روحي ومعنوي كبير لزيارة الإمامين الهادي والعسكري في سامراء المقدسة، هنالك زيارة مليونية
توقي
بظلالة الروحية والإيمانية على الجو العام. ولكن الطيف السياسي الآن تعرض إلى خضة بعد إعلان السيد الصدر عدم أو عدم المشاركة بجلسة النواب. من الناحية القانونية لا يمكن لكتلة أن تملك عدد نواب أقل من 109 أن تؤثر على انعقاد جلسة مجلس النواب. جلسة مجلس النواب عدد أعضاء 329 نائبا. الكتلة القادرة على تعطيل الجلسات هي الكتلة التي تمتلك أكثر من 109 نواب.
نعم.
ولحد الآن هذه الفكرة رسمية غير معلنة، يعني لا توجد علامة كاملة. وبالتالي فإن خيار أكثر من 72 أو 73 نائب في التيار الصدري الشرطي لن يؤثر من الناحية القانونية على عقد الجلسة.
نعم.
ولكن بالتحديد هذا العدد الكبير ممكن أن يؤثر من سبب غياب البعض أو انشغال البعض أو سبب سفر أو غيره، فمن الممكن أن يصل الرقم إلى 109، وبالتالي لن يحصل النصاب القانوني لعقد جلسة يوم الاثنين، وهي جلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه، ومن ثم الذهاب إلى رئيس الجمهورية لتعيين الكتلة الأكبر. فالحدث الذي أعلم بتجميد صدر البقرات ربما ينعكس على عقد جلسة يوم الاثنين، ربما يغير من
إلى نعم. شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كان معنا في تقريره هذا من بغداد، وأعتذر في نهاية كلامه ربما بدأ الصوت يتقطع ولم تكن بعض الكلمات مفهومة، على أي حال قد وصلت إلينا حقيقة، وصل إلينا حديث الزميل محمد سعيد، أشكره جزيل الشكر وبارك الله حياك الله. أبو محمد مهدي مشكور أخي الكريم، أستمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كانت هناك بالعراق محكمة دستورية عليا للنظر في الطعون الانتخابية والبت فيها، فإن قرارها سوف يكون ملزم لكل الأطراف السياسية. أما إذا كانت المسألة مسألة عدم الاستقرار السياسي في العراق، فإن وراء الأكمة أمريكا وأعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران. سيد حيدر المساوي من العراق أيضا بعث إلينا رسالة صوتية، استمع.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لإذاعتنا الحبيبة إذاعة طهران، و ناحية الانتخابات بالعراق أقل من 20%، نسبة المشاركين بالانتخابات أقل من 20%. فالأفضل والأحسن، الشيء صحيح، الأفضل والأحسن هو إعادة الانتخابات بالعراق، لا محكمة اتحادية ولا تقاسم السلطة ولا حكومة شراكة وطنية ولا أقلبية وطنية ولا هالمسميات. فالأفضل إعادة الانتخابات من جدة وجديد. جزاكم الله خير الجزاء. سيد حيدر يسألكم الدعاء.
نسأل الله القبول سيد حيدر، وبارك الله بك من العراق، ساهمت معنا بهذه الرسالة الصوتية. بالطبع هناك نسبة كبيرة من الشارع العراقي الذي لم يشارك في عملية الانتخابات في العراق. على أي حال، النسبة التي ذكرها السيد حيدر لا أعرف مدى صحتها، لأننا وحسب الأنباء التي جاءت بعد الانتخابات كانت تؤكد أن المشاركة أكثر من 40% في الانتخابات العراقية، ولكن على أي حال توجد هذه النسبة الكبيرة من الشارع العراقي، أو يوجد هذا الشارع العراقي الذي يعارض ويخالف هذه النتائج، نتائج الانتخابات، ويعلن اعتراضه عن أداء السياسيين العراقيين بعدم مشاركته في الانتخابات. شكرا للسيد حيدر المسوي، وأنتقل إلى صبحي عبد الحميد الذي يراسلنا من الأردن بهذه الرسالة الصوتية أيضا.
تحية لكم يا جميعا. أنا حسب رأيي لا وفاق ولا اتفاق في العراق، ولا أي دولة تمتلك عدة أحزاب وخاصة بالدول العربية. أنا برأيي لا نجاح لسياسة أي دولة إلا بالحزب الواحد. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله صبحي عبد الحميد، بارك الله بك وشكرا جزيلا. إنها مسألة مفصلة علينا أن نتحدث فيها فيما يخص بوجود عدة أحزاب في بعض البلدان، وتحديدا البلدان العربية كما يشير الأخ صبحي عبد الحميد. على أي حال رأيك محترم يا صبحي، وبارك الله بك على إسهامتك هذه دائما مع إذاعة طهران العربية، شكرا جزيلا. الأخ الكريم عبد الله من السنغال أيضا بعث إلينا برسالة يقول: أعلن ائتلاف النصر قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصفو على المصالح العامة. الخبر قديم لكن مشكور جزيل الشكر عبد الله على إرسالك هذه المساهمة معنا في إذاعة طهران ولقائنا هذا عراق الرافدين، بارك الله بك أخي. وشكرا جزيلا لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا برسائلهم، رسائل التبريك التي تأتي لي حقيقة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وذكرى عشرة الفجر المباركة. الفاضل الأخ الكريم علي الموسوي من العراق يقول: السلام عليكم لبرنامج عراق الرافدين. قرار المحكمة الاتحادية الجديدة إعادة الكتل إلى المربع الأول، من هنا جاء قرار السيد الصدر بتجميد المفاوضات، والله يعين الشعب العراقي من التدخلات الخارجية لأنها هي السبب. شكرا لأبو حسين من العراق على تواصله معنا الأخ علي، وأنتقل إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، بعد ذلك أعود لأستقبل ضيفي في هذا البرنامج إن شاء الله. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لقائنا عراق الرافدين. المحكمة الاتحادية تعيد العراقيين إلى السياق الدستوري. انضم إلينا الباحث بالشأن السياسي دكتور حميد الطرفي من العراق. دكتور حميد السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة سيد الفاضل في هذا البرنامج. حدثنا دكتور، ما هي آثار وتداعيات قرار المحكمة الاتحادية رد طعون الكتلة الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني سلسلة قرارات ربما رسمت توازن خارطة جديدة وربما أغلقت الطريق أمام التحالف الثلاثي للمرور بأريحية وتنفيذ ما كان مقرر سابقا. القرار حول الأكثرية لم تبت المحكمة تماما في أن الكتلة هي الكتلة الأكبر، هي كتلة الإطار ولا كتلة التنفيذ. ذلك باعتبار أن لم تتم عملية يعني عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ولا زال الوقت مبكرا للقول بالكتلة البرلمانية عندما يستلم رئيس الجمهورية زمام الأمور ويكون منتخبا وكامل الصلاحيات، حينها سيعقد جولة من المباحثات وجولة من الاطلاعات على حقيقة الكتلة الأكبر، ويتقدم حين ذلك يستلم النصوص. وأعتقد هذا يعني خيار دستوري باعتبار أن البت في الكتلة الأكبر الآن سابق لأوامر قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
نعم دكتور، كيف تقرأ قرار الإطار التنسيقي باعتبار نفسه الكتلة الأكبر واستمراره حقيقة لتشكيل الحكومة؟
طبعا الإطار التنسيقي يعني في حال أقر كون الكتلة الأكبر له حق أن يمارس حق الدستوري في أن يكلف مرشحه للإتيان بحكومة جديدة ولمدة شهر. ونحن نعلم أن كثير من المفاوضات خاصة عندما تدعى كتل معينة، وهذا المجلس يعني لدورته الحالية في أكثر من 39 نائب مستقل ربما يشكلون مفاجآت في تغيير الموازين داخل الكتل السياسية. فمن حقه أن يمارس يعني اطلاعة وجولات من المفاوضات وعرض الحكومة وعرض وزارات، إذا فشل حين ذاك ربما يكلف مرشح آخر ربما يكون من غير الكتلة الأكبر بعد أن تنسد الأبواب أمامه. أما أن يلغى هذا الحق مبكرا بحجة وجود كتلة تتكون من 200 نائب في حين أن الكتلة الأكثر عددا موجودة، فأعتقد هذا مجافي للعدالة وللمناخ الدستور.
نعم طيب، إلى مسألة أخرى، يعني بداية أعلن السيد الصادر أن نوابه قد لا يصوتون لهوشيار زيباري كمرشح لرئاسة للرئاسة الجمهورية، بعد ذلك أعلن لعدم مشاركة نوابه في الجلسة ليوم الاثنين القادم، ماذا يجري حقيقة في التيار الصدري ولماذا هذه القرارات برأيكم؟
حقيقة يعني كل المراقبين يعلمون أن يعني التيار الصدري أو بالذات يعني سماحة السيد مقتدى الصدر كثير من قراراته مفاجئة ومفاجئة حتى لجمهوره، وفي أكثر من مرة حتى في الانتخابات الأخيرة كان هنالك قرار بمقاطعة الانتخابات وبقى ربما أكثر من أسبوعين على هذا القرار وعاد ثم الاشتراك في الانتخابات.
صحيح.
لكن أنا في رأيي الشخصي أنه لا يمكن أن يكون هذا القرار غير محسوب، يعني قرار المقاطعة باعتبار أن القرار المحكمة ربما فاجئ، يعني سلسلة قرارات اتخذت المحكمة كلها تصب في صالح التيار الصدري، منها رد دعوة النائب باسم خشان ورد دعوة النائب محمود المشهداني واعتبار جلسة التصويت هي جلسة رسمية واعتبار هيئة الرئاسة هي هيئة شرعية، فربما توقع التحالف القائم بين السيد مقتدى الصدر وحلفائه من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب المتقدم أن تكون قرار المحكمة القادم حول النفاق يكون مثل زائد واحد وتمضي الأمور. الآن بعد ما أعلنت المحكمة أنه النفاق يجب أن يكون ثلثين وهنالك معلومات تكاد تكون مؤكدة أن الإطار التنسيقي 88 زائدا الاتحاد الوطني ربما 17 نائب، ربما عدد من المستقلين قد يصلون إلى 120 أو 122 عضو أو 110 عضو، 110 كافي في حال انسحابهم من اختلال النصاب. فبدل أن يذهب مقتدى الصدر لكي يتوسل بهذا الطرف أو ذاك أو لكي يبادر إلى قدر الإمكان أن يجعل نصاب الجلسة محكوم عدداً، شاف أنه هذه القضية ربما تؤثر على موقع التيار الصدري وكونه حصل أعلى الأعداد، وخصوصا يعني الخطابات اللي صدرت من اليوم الأول لإعلان النتائج حتى الآن للأسف كان فيها كثير من التعالي وكثير من الثقة بالنفس وكثير ربما حتى من الاغترار بالعدد اللي حققته الكتلة الصدرية. فهذا العدد الآن يتحول إلى لاهث وراء الكتل الأخرى في سبيل أن يحقق النصاب، فبادر إلى القطيعة وبالتالي الكل لا يريد الامتداد بالعملية السياسية.
صحيح.
فستكون هنالك مبادرات ثم من الإطار أو من قوى أخرى أنه تعال يا سيد مقتدى، تعال يا سيار صدري، تعالوا خلينا نحل الأمور من جديد، فيكون هو مطلوب وليس طالب، ويكون مأتي وغير آتي. أنا في تقديري ربما هذه واحدة من القراءات.
صحيح.
وقراءة أخرى للأسف قد تصب في سوء النية، يعني منها مثلا أن يعلن المقاطعة وفي حال حضور مثلا الإطار يفاجئهم بالحضور ويتحقق النصاب، لأن يعني المهمة الآن الصعبة أمام يعني التحالف هو تحقق نصاب الثلثين. تحقق نصاب الثلثين.
نعم.
يمضي.
نعم.
التصويت باعتبار لا يحققه.
جيد.
في الجولة الأولى يحققه.
دكتور هذا التأخر فيما يخص التفاهمات لتعيين رئيس الجمهورية كيف تقرأه؟ يعني هل سيستمر الخلاف الكردي حول الموضوع أم لا؟
والله يا للأمانة يعني ترى الإطار يواجه حرج والتيار الصدري يواجه حرج، لأنه الأكراد كل الطرفين متعنتين في التسمية، يعني الإطار ليس مرتاحا بتسمية برهم صالح الذي خلق الدستور أكثر من مرة، ومعلوم ما حصل في فترة التظاهرات وكيف رفض ثلاثة مرشحين وأصر على أن يكون إلى جاء نائب الكاظمي. والأخوة في الديمقراط الكردستاني إصرافهم على هوشيار جيباري رغم ملفات الفساد ورغم إقالته من قبل البرلمان شكل أيضا مصدر حرج للتيار الصدري، فكلا الطرفين الآن محرجين، والكرد بطرفيهم يتعاملون للأسف في بعض الأحيان بفرض واقع، والأساس في هذا هو اختلاف الإطار والتيار. لو اتفق الإطار والتيار لفرض على الكرد مرشحهم، وهذا ما حصل في انتخابات 2018، ولأدركه يعني كل الشروط الأخرى. نحن ما نواجه مشكلة في مطالب الكرد فقط في رئيس الجمهورية، لدينا مشكلة في نسبتهم من الموازنة، لدينا مشكلة في كركوك، لدينا مشكلة في الحدود وفي المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها، كل هذا الديون المتراكمة على أقليم كردستان، ثروات النفط وعملية تصدير، كل هذه المشاكل ربما ستكون هنالك قدرة للمكون الأكبر والأخوة في الطرفي الإطار والأديار لأن يعني يمضوا بالتفاهمات بشكل أريح وبشكل عادل ومنصف. في اختلافهم يعني ستكون هنالك شروط كردية كثيرة على
جيد. ما هي آفاق الحل للخروج من نقاط الاختلاف التي تعطل السقوف الدستورية برأيكم دكتور؟
حتى الآن متفائلين جدا، وربما أنا يعني أبواب الانسداد السياسي قد فتحت الآن، يعني مقاطعة التيار، مجيء السلك المعطل ستفرض تفاهمات حجمية في الأيام المقبلة، وأما الالتزام الحرفي بموعد الشهر أعتقد سيتم تجاوزه، وهذا حصل في العملية. إحنا أمام عملية جديدة وأمام يعني تشكيلات كتل سياسية للأسف بينها كثير من المناكفات، لكن في واقع الحال نحن في كل انتخابات وكل 4 سنوات نشهد مثل هذا الأخذ والرد وجر الحبال ولعبة القوى وتوازنها. فأنا متفائل جدا أنه الأيام القادمة ستشهد انفتاح سياسي مع بعضها، ستكون هنالك تفاهمات بين الاتحاد والديمقراطي وتفاهمات بين الإطار والتيار والتفاهمات بين السنة نفسهم، وستكون هنالك طبخة سياسية ناضجة لتمرير الرئاستين الباقيتين بهدوء إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا جزيلا الأخ الفاضل الدكتور حميد الطرفي الباحث بالشأن السياسي العراقي، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لهذا الانضمام إلينا. الله من جديد مستمعينا الكرام، نقولها لحضراتكم ونشكر جزيل الشكر كل الأحبة الذين يتواصلون مع إذاعة طهران. أنا أشرت إلى بعض المساهمات التي تأتي في إطار ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مشكورين جزيل الشكر أحبائي الكرام، منها مساهمة الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يقول على العراق على العراقيين أن يتعلموا من مدرسة الثورة الإسلامية ويلتفوا حول مرجعهم سماحة السيد علي السيستاني لحل المشاكل ولردء فتنة الأعداء للعراق الذين يحكون حقيقة هذه المؤامرات الفتنوية لهذا البلد الحبيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم الشعب العراقي بالأمان وكذلك الصحة، ولرفع قدرهم إن شاء الله، ومستوى الحكومة يكون في مستوى جيد يخص العراق، هذا العراق الذي لديه الكثير من المصادر، مصادر الطاقة والمصادر الطبيعية والثروات التي عين الأعداء عليها تكون. شكرا جزيلا وبارك الله بك يا أخي أبي مرتضى من العراق على هذه المساهمة، وألف تحية وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران. شكرا جميل لمتابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
شرف الكرار في يدنا راية عباس وأبي الأحرار،
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والثار، رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت، في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار، رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. فداك عصايب للحق من شريانها الشاهد، مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد،
فداك عصايب للحق من شريانها الشاهد،
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء،
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء،
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء،
زينب
يا فاضحة الإرهابيين،
زينب
يا مقبرة التكفيرين،
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق،
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب، من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق، لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا، لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق، ورضاك الحلم وهيبتك أفق الآفاق. تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي. لا تنظر خلف